الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سوف يكون موضوعنا الكلام على جزء من آية في كتاب الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية الكريمة فيها بيان مهمات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أن الله تبارك وتعالى بعثه لكي يتلو آيات الله جل وعلا، ولكي يزكي الأمة، ولكي يعلمها الكتاب والحكمة. نبتدئ الكلام حول بداية هذه الآية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهذه الآية هنالك آيات تشبهها في مواضع أخرى من القرآن الكريم. هذه الآية في سورة الجمعة، وهنالك آية في سورة البقرة، بل آيتان في سورة البقرة بنفس المعنى، وآية ثالثة في سورة آل عمران. الآية الأولى التي في سورة البقرة هي قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان قواعد الكعبة، أي أساس الكعبة، وكان أثناء البناء يرددان أدعية ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. ومن هذه الأدعية أنهما قالا: ربنا وابعث فيهم، يعني في الأمة التي ستأتي في آخر الزمان في هذا الموضع، وهي من ذرية إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أن يكون الرسول من نفس هذه الذرية يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فذكر نفس المهمات التي وردت في الآية التي قرأناها في سورة الجمعة، إلا أنه قدم التعليم، تعليم الكتاب والحكمة، على التزكية. ثم في نفس السورة في سورة البقرة يقول الله سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. بمعنى أن الله تبارك وتعالى استجاب دعاء إبراهيم وإسماعيل في أن بعث هذا الرسول، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بأنه دعوة إبراهيم، يعني أن إبراهيم دعا، فاستجاب الله دعاء إبراهيم، فكانت هذه الاستجابة في أن بعث هذا النبي، فيقول بأنه دعوة إبراهيم وبأنه بشرى عيسى، عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، وكان آخر نبيا قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فبشر أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: ورأت أمي، الرسول يقول تكملة لهذا الحديث، ورأت أمي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، يعني أن أمه عليه الصلاة والسلام وهي آمنة بنت وهب رأت رؤيا في المنام. وقال في إحدى روايات هذا الحديث: وكل أمهات النبيين يرين، يعني كل أمهات الأنبياء يرين رؤى في المنام عن أبنائهن. فهي رأت أن ابنها أنه خرج منها نور أضاءت في هذا النور قصور الشام. المقصود بهذا النور هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي ولدته، وأضاءت قصور الشام من هذا النور. قال ابن كثير في تفسيره: معنى ذلك أن الإسلام سيتثبت في أرض الشام كثيرا. وقال: لا سيما أن الشام هي معقل الإسلام في آخر الزمان. وقال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي في البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال في البخاري عن معاذ بن جبل: وهم بالشام، يعني أن هذه الطائفة الظاهرة ستكون أبرز ما تكون في بلاد الشام. وبلاد الشام تشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذه كلها بلاد الشام، وهي معقل الإسلام في آخر الزمان، وستظهر فيها الخلافة على منهاج النبوة في آخر الزمان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك قريبا. فأم الرسول عليه الصلاة والسلام رأت أن هذا النور الذي خرج منها أضاءت له قصور الشام، يعني أنه وصل امتداده إلى بلاد الشام. الآية هنا يقول في الآية الثالثة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني تحقق دعاء إبراهيم وأرسل الله هذا الرسول بنفس المهمات: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذكر هذه الآية لأن الله تبارك وتعالى ذم من لم يشكر نعمة بعث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، أين هذا الذم؟ في الآية التي بعدها: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فابن عباس يشير إلى أن هذه الآية فاذكروني أذكركم واشكروا لي، يقول من الأمور الهامة الرئيسة التي يجب شكر الله تبارك وتعالى عليها هو أنه بعث هذا النبي، فهذا النبي نعمة عظيمة لأنه النبي الخاتم الذي ختم الله به الرسالات وجعله رسولا للعالمين، هو النبي الوحيد الذي جعله الله رسولا للأمم كلها. فعلى هذه الأمم أن تشكر الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، واشكروا لي ولا تكفرون، ومن الشكر اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في ذم الكافرين الذين لم يشكروا هذه النعمة بل كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني النعمة التي هي بعث هذا النبي بدلوها كفرا، كفروا بالنبي وكذبوه. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، لأن الذين كذبوه كانوا من القيادات في قريش، فكانت نتيجة هذا التكذيب أن الأتباع أيضا كذبوا. ما هي نتيجة ذلك؟ قال: وأحلوا قومهم، يعني أتباعهم، دار البوار التي هي النار، قال: جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا أي شركاء بدل أن يوحدوا الله اتباعا لهذا النبي وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، نسأل الله العافية. وفي الآية الثالثة التي هي في سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى في السورة في قرب آخر السورة يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من عليهم يعني أنعم عليهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال المفسرون من الله على المؤمنين يعني أنعم عليهم بنعمة عظيمة بأن جعل هذا الرسول من أنفسهم أي من جنسهم، لم يجعله من الملائكة ولم يجعله من خلق غير البشر. ومعنى هذا أنه يوجد الانسجام تماما، كما أن الله قال في سورة الروم قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني جعل الله أزواجا للرجال من نفس جنسهم أي من بني آدم، قال لتسكنوا إليها من نفس الجنس، لذلك قال أن خلق لكم من أنفسكم. وهنا قال إذ بعث فيهم رسولا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم
رسولا من أنفسهم،
من أنفسهم نعم رسولا من أنفسهم يعني من جنسهم. قال لماذا؟ لأنهم يستطيعون أن يكلموا، يستطيعون أن يسألوا، يستطيعون أن يخالطوا، يستطيعون أن يقتدوا به وهكذا. وأيضا كان يعرف لغتهم ويعرفون لغته، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ثم بين أن هذا الرسول اختاره الله تبارك وتعالى من الأميين، قال هو الذي بعث في الأميين، والأميون جمع أمي، والأمي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إنا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، يقصد العرب، العرب الذين كانوا في جزيرة العرب كانوا ليس عندهم من مظاهر الحضارة شيء يذكر، حتى القراءة والكتابة كانت نادرة فيه، فكان معظمهم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. قال ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين الأمي ينسب إلى الأم، إلى أمه، يعني أن الإنسان عندما يولد من أمه يولد وهو لا يعرف القراءة ولا الكتابة. فكان هؤلاء على ما ولدتهم أمهاتهم لم يتعلم، وكان النبي كذلك بهذه الصفة، النبي ذاته هو منهم فكان أيضا أميا، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. يقول الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني يخاطب الرسول ما كنت تقرأ أي كتاب، ولا تخطه بيمينك يعني لا تكتب خطا بيمينك. قال إذا لارتاب المبطلون، يعني كانوا سيشكون ويقولون هذا تعلم والتقى ببعض المدرسين وببعض الأساتذة ثم نقل منهم هذا العلم وجاء يقول بأنه رسول، لكن الله تبارك وتعالى جعله أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يشتهر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل أن يبعث، لم يشتهر عنه أي علم. فجأة في سن الأربعين خرج منه هذا العلم الواسع الغزير العظيم الكبير، مما يدل على أن هذا معجزة، أن يكون هذا الرجل الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم عنده هذا العلم الواسع، هذه معجزة في حد ذاتها. فلذلك كان من ضمن ما أيد الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه جعله أمي. قال الشاعر أحمد شوقي أحد الشعراء في القرن الماضي شاعر مصري قال سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول، ابن البتول يعني عيسى، فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كأنه ينبوع من البيان، يعني ليس مجرد يعني كلام يتكلم، وإنما كأنه عين واسعة انفجرت بالعلم الواسع، لأن علم محمد صلى الله عليه وسلم كان عظيما جدا، كان أعظم من سائر علوم الأنبياء السابقين. قال وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث، يعني سق الناس الحديث يعني السنة، وناول التنزيل، تنزيل يعني القرآن، ناوله يعني هو لم يكن له دخل فيه، إنما ناوله مناولة، يعني تلقاه بواسطة جبريل من الله تبارك وتعالى، فلم يكن له فيه أي اجتهاد، وإنما ناوله للناس وألقاه إلى الناس رأسا دون أن يتدخل. أما الحديث فهو من كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المعنى من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هذا الرسول جاء في الأميين، كيف كان حال هؤلاء الأميين؟ كان حال هؤلاء الأميين من أسوأ الأحوال، لم تكن لهم حضارة كما ذكرنا، بل لم يكن لهم كيان يجمعهم، كانوا عبارة عن قبائل متفرقة إلى شراذ، وكانوا في صراعات مستمرة وفي ثارات وفي معارك فيما بينهم، قد تستمر الحرب فيما بينهم 40 سنة من أجل أمر تافه. كان هذا وضعهم، لم توجد دولة تجمعهم. كان هنالك عرب في مكة، وعرب في الطائف، وعرب في يثرب، وعرب في نجد، وعرب في شرق الجزيرة، وعرب في غرب الجزيرة، كانوا مفتتين. فأراد الله تبارك وتعالى أن يظهر عظمة هذا الدين، فبعث هذا النبي من هؤلاء، وجعله يؤثر فيهم ويجعل منهم صحابة أصبحوا رعاة للأمم بعد أن كانوا رعاة للغنم. كان الواحد منهم يرعى الغنم، لكن صاروا فيما بعد قادة وزعماء للعالم، ظهر فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه، مثل عمر رضي الله عنه، مثل عثمان رضي الله عنه، مثل علي رضي الله عنه، مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، مثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعني الصحابة الكرام كلهم تربوا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبحوا قادة وزعماء. هذه معجزة في حد ذاتها، أن ييسر الله تبارك وتعالى لهذا النبي أن يربي هذا الجيل العظيم، وأن يجعله بهذه المثابة وبهذه الصورة. وكما اصطفى الله النبي، لأن الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، اصطفى هؤلاء الصحابة واختارهم. قال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب، يعني القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا القرآن عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقوا السنة، ثم رووا ذلك للأجيال اللاحقة، وهم الذين طبقوا القرآن والسنة، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لنشر القرآن والسنة، وفتحوا يعني ما يقرب من ربع الأرض المسكونة في ذلك الزمان في خلال ربع قرن، فتحوا جزيرة العرب، وفتحوا بلاد الشام، بلاد العراق، وفتحوا شمال أفريقيا. يعني ما مرت سنوات الخلفاء الراشدين إلا وقد فتحت هذه البلاد كلها، بسبب أن هؤلاء القوم تربوا تربية أخرى، واستطاعوا أن يهزموا دولتين في وقت واحد كانوا يقاتلونهما، أن يهزموا دولة فارس ودولة الروم، وهما الدولتان الكبريان في ذلك الزمان، كما نقول الآن أمريكا وروسيا، هزموهما في وقت واحد. هؤلاء العرب الضعفاء الذين كانوا يقتتلون فيما بينهم ولم يكن أحد يبالي بهم، تحولوا إلى هذه القوة الهائلة. فهذه في حد ذاتها معجزة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل منهم هذه القوة التي فعلت ذلك. بعد أن كانوا أميين. فلو نظرنا إلى بعض أحوالهم يشرح جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كانوا وكيف صاروا. جعفر بن أبي طالب مع مجموعة من الصحابة هاجروا إلى الحبشة نتيجة لإيذاء قريش، أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى الحبشة لأن فيها ملكا يقال له النجاشي لا يظلم عنده أحد، فهاجروا إلى الحبشة. ثم فكرت قريش أن ترسل إلى النجاشي من يأتي بهؤلاء ويعيدهم، فأرسلت عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص، أرسلتهما إلى النجاشي بهدايا كثيرة. فلما وصل وطلب من الملك أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين، وكانوا قد رشوا وأهدوا إلى البطارقة، والبطارقة هم الرؤساء الدينيون الذين كانوا من بطانة الملك، أعطوهم هدايا أيضا لكي يقفوا معهم، ووعدوهم فعلا بأن يقفوا. فلما كلموا الملك كل هؤلاء البطارقة قالوا صدقوا سلمهم لهم، لأن قومهم أعلموا بهم. ولكن الملك كان رجلا عادلا فقال لا أسلمهم حتى أسمع منهم، فاستدعاهم حتى حضروا، فحضروا جميعا وجعلوا واحدا منهم يتكلم وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فتكلم فقال أيها الملك كنا أهل جاهلية، يعني يشرح كيف كان وضع هؤلاء الأميين هؤلاء العرب، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونقطع الرحم ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونفعل، أخذ يذكر جميع مظاهر الجاهلية. قال فبعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه ونعرف أمانته ونعرف صدقه وعفافه، فأمرنا بتوحيد الله جل وعلا ونبذ عبادة الأصنام، وأمرنا بأن نصل الرحم، وحرم علينا الفواحش، وأمرنا بصدق الحديث إلى آخره. أخذ يذكر توجيهات الإسلام، قال وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة إلى آخره. قال فعادانا قومنا وآذونا وعذبونا وضيقوا علينا حتى لم نجد مكانا نلجأ إليه إلا أن نأتي إليك، واخترناك على من سواك وهاجرنا إليك. فأرسل قومنا الآن يريدون أن نعود إليهم لكي يضطهدون من جديد. فقال له الملك النجاشي هل عندكم شيء مما أنزل عليه على هذا الرسول؟ قالوا نعم. قال اقرأوا علي شيئا. فقرأ جعفر بن أبي طالب شيئا من سورة كاف ها يا عين صاد، يعني من سورة مريم، لأن فيها الكلام عن مريم وعن عيسى، وهم طبعا نصارى، النجاشي وقومه نصارى. فلما قرأ جعفر تأثروا رغم أنهم ليسوا من العرب، لأن القرآن نفسه مؤثر، القرآن مؤثر، لو قرأته حتى على غير العربي وهو لا يعرف العربية يتأثر، لأنه روح، القرآن روح، يقول الله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يسري في النفوس. يذكر سيد قطب رحمه الله أنه كان مرة في سفينة في سفر، قال فخطب الجمعة فيهم في السفينة، وكان يقرأ آيات من القرآن، فلما انتهى من الخطبة ومن الصلاة كلمه رجل ليس عربيا، قال له كنت أسمعك تتكلم وكان هنالك عبارات مميزة في خطبتك. فمع الحوار تبين له لسيد خطب أن هذه العبارات هي آيات القرآن، يعني ميز هذا الرجل وليس عربيا، لأن تأثير القرآن تأثير غير عادي، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني لو سلط الله القرآن على جبل لتصدع الجبل. ف فكيف على قلوب البشر؟ فالقرآن له تأثير عظيم. فلما سمع النجاشي وبطارقته الآيات تأثروا وبكوا، بكى النجاشي حتى بلى لحيته، حتى اخضلت لحيته يعني ابتلت بالدموع، وبكى البطارقة والأساقفة حتى اخضلت او اخضلت مصاحفهم يعني كتبهم التي كانت بين أيديهم. ثم قال والله لا أسلمهم أبدا، وقال يعني من سبكم غرم، يعني فرض عقوبة على من يؤذيهم أو يسبهم، وقال لا أحب أن لي دبرا من ذهب وأني سلمتهم، دبرا يعني جبلا من ذهب بلغة الحبشة، يعني لو أعطى جبل من ذهب ما سلمتهم. الشاهد أن جعفر بن أبي طالب ذكر الحال التي كانوا عليها كانت حالا سيئة، وكيف صاروا بعد الإسلام. من ضمن ما كانوا عليه أنهم كانوا على سبيل المثال يئذون البنات وهن على قيد الحياة، كانوا يخجلون من البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني يتضايق إذا رزق ببنت، مع أن البنت هي أمه وهي أخته وهي بنته، كيف يتضايق منها؟ ولولا البنات والنساء ما وجد الرجال. فهذا يدل على قلة عقولهم وعلى ضعفها، ولذلك كانوا يدفنون البنات على قيد الحياة، لا توجد أمة تفعل هذا. قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا كان هؤلاء الأميون. هذه مثلا هذا مظهر من المظاهر، مظاهر جاهليته. أيضا كانوا يمنعون النساء والأطفال الميراث، قبل هذا كانوا يقتلون أيضا أولادهم ليس فقط البنات، بل إذا كان الواحد منهم إذا افتقر إذا كان ماله قليلا يقتل أولاده أيضا ولو كانوا ذكورا. قال الله تعالى سجل الله في القرآن ذلك، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، يعني الرزق ليس عليكم، الرزق على الله تبارك وتعالى. وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، يعني فلم يقتصر القتل على البنات فقط، وإنما قتلوا أيضا حتى الذكور، الذكور يقتلونهم خشية الفقر، إذا ازداد الأولاد يقتلون منهم، وأما البنات فكانوا يقتلونهن خشية العار. يعني هذا مظهر يدل على أنهم كانوا في أحط دركات الجاهلية. أيضا كانوا لا يورثون النساء والأطفال كما قلنا، فالله تبارك وتعالى أمر بالتوريث، قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء، أدخل النساء أنهم لم يكونوا يورثون النساء، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، يعني من القليل والكثير. النساء شريكات في الميراث نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. وكانوا كذلك من مظاهر جاهليتهم أن الشخص إذا مات أبوه وكان لأبيه زوجة وليست أمه، زوجة، أنه يرث الزوجة. ما معنى يرثها؟ يعني كأنها تصير ملكا له، إن شاء زوجها زوجها هو، مع أن معها أهلا وأولياء، لكن هكذا لأنها كانت زوجة لوالده تصبح ميراثا له، إن شاء زوجها وأخذ المهر له، لا تستلم هي المهر، وإن شاء تزوجها هو، يعني مع أنها كانت زوجة أبيه هي في مقام أمه، ولكن كانوا هكذا لأنهم في جاهلية. وقد ذكر الله ذلك في القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني يرثها يعني كأنها سلعة كرها رغم أن فيها، لا يحل لكم ذلك، حرم الإسلام هذا، فهي حرة، إن شاءت تتزوج ولا تتزوج بولد زوجها، يعني حرام، أصبح في الإسلام هذا حراما، وإذا تزوجت فمهرها لها والذي يعقد بها وليها وليس ولد زوجها. هذا أيضا من ضمن مظاهر جاهلية هؤلاء الأميين. كذلك من مظاهر جاهليتهم أنهم كانوا في قتال مستمر، كانوا يتقاتلون باستمرار، ولذلك في سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى للأوس والخزرج، وكانوا قبيلتين كانوا يقتتلون في الجاهلية اقتتالا شديدا، من ضمن ذلك كان بينهم يوم اسمه يوم بعاث، قتل فيه كبارهم. قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كانوا أعداء مع أنهم بينهم صلة رحم وبينهم علاقات أسرية، ولكن كانوا إذا دخلت بينهم الثارات ينسون ذلك كله، يقتل الرجل ابن عمه، يقتل خاله وابن خاله ولا يبالي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني على طرف حفرة من النار فأنقذكم منه. كذلك من ضمن المظاهر التي كانت فيهم أنه لم تكن لهم دولة كما ذكرنا، لا توجد دولة، كانت توجد بعض الدويلات للعرب في أطراف جزيرة العرب، مثلا في اليمن كانت هناك دولة، لكن هذه الدولة لم تكن خالصة للعرب. عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يرأس هذه الدولة؟ كان يرأسها رجل فارسي اسمه باذان، كان باذان عاملا في صنعاء لكسرى الفرس، ومن قبله كان هنالك أبرهة الحبشي، يعني كان استعمر اليمن وأراد أن يصنع كعبة حتى في صنعاء، ثم طرد الأحباش، يعني حصلت لهم حادثة الفيل كما تعلمون، وبعد ذلك جاء الفرس واحتلوا اليمن، فكانت الدولة في اليمن للفرس، وفي العراق كانت هناك دولة للعرب للمناذرة، ولكن كانت هذه الدولة تابعة أيضا للفرس، يعني لم يكن للعربي استقلال ذاتي. في اليمن كانوا تابعين للفرس، وفي العراق دولة المناذرة كانت تابعة للفرس، وفي الشام كانت توجد دولة الغساسنة، وهؤلاء أيضا كانوا تابعين للروم، يعني لا توجد دولة مستقلة للعرب. المهم أن الله رفعهم من المستنقع إلى القمة بسبب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال هو، ما معنى هو؟ يعني الله تبارك وتعالى. طبعا أنتم تعلمون أن الرسول على قدر عظمة المرسل، إذا أرسل ملك رسولا فيكون هذا الرسول على قدر عظمة الملك، يعني قد يكون وزيرا مثلا، يعني الملك إذا أرسل رسولا يكون بدرجات عالية، لكن لو أن إنسانا عاديا أرسل رسولا سيكون أيضا على قدر مستوى، فهذا الرسول من الله، لذلك كان هذا الرسول عظيما. بماذا ظهرت عظمته؟ كما قلنا بالمعجزات، من ضمن المعجزات أولا أنه كان أميا فتفجرت منه ينابيع الحكمة، وآتاه الله تبارك وتعالى علوم الأولين والآخرين. أيضا أعطاه من المعجزات الشيء الكثير، نضرب فقط أربع معجزات نذكرها فقط، من ضمنها هذه الأولى أنه أمي، ثانية أنه انشق له القمر، القمر هذا أنتم تعلمون أن القمر كوكب تابع للأرض ضخم، يعني يساوي خمس الأرض، ليس صغيرا كما نرى، يعني هو ضخم جدا، يعني يوازي خمس الأرض تقريبا. وهذا القمر، هذا المخلوق الضخم انشق، هل يمكن أن ينشق بإرادة البشر؟ لا يمكن، لا يستطيع البشر أن يفعلوا شيئا، لكن الله هو الذي شقه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المشركين كانوا يطالبونه دائما بآيات تدل على أنه مرسل من عند الله، فشق الله له القمر في ليلة النصف حتى صار قطعتين، قطعة تظهر فوق جبل في مكة، يعني في السماء فوق جبل، وقطعة أخرى فوق جبل آخر، هكذا حتى صار الجبل فاصلا بين القطعتين. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه معجزة. معجزة أخرى أن الله تبارك وتعالى أعطاه الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء السابعة وإلى ما فوقها، معجزة الإسراء والمعراج. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة توفيت زوجته خديجة وتوفي عمه أبو طالب فأصيب بالحزن، كان يسمى هذا العام عام الحزن، فعوضه الله بذلك حادثة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فذهب إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء جميعا، اجتمع له الأنبياء بعثهم الله وصار إماما لهم، ثم عرج به إلى السماء ورأى عجائب في السماء، رأى سدرة المنتهى ورأى الجنة ورأى النار وفرض الله عليه الصلوات الخمس إلى آخره، عجائب الإسراء كثيرة. قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال في سورة الإسراء: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه معجزة، معجزة كبيرة لا يستطيع البشر أن يفعلوا مثلها. كيف تأكد الذين حوله من صحة ما حصل؟ يعرفون أنه لم يزر بيت المقدس، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعرف بيت المقدس من قبل، فسألوه قالوا له: انعت لنا المسجد الأقصى. طبعا هم يعرفون المسجد الأقصى لأنهم كانوا يتاجرون إلى الشام رحلة الشتاء والصيف، وكانوا يذهبون إلى الشام في جزء من السنة وفي الجزء الآخر يذهبون إلى اليمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى إلا تلك الليلة المسجد، فيعني لم يكاد يتمكن من الشرح، لكن الله مثل له المسجد الأقصى أمامه فهو يرى، فأخذ يصفه لهم بابا بابا وجدارا جدارا. قالوا: لقد صدق. هذه معجزة أيضا أن الله يمثل له المسجد الأقصى أمام عينه. معجزة ثالثة يعني نذكرها أو رابعة، هي أن الله أيده بالملائكة في غزوة بدر وفي غزوة الخندق وفي غزوة حنين، ملائكة ملائكة ينزلون. قال الله تعالى على سبيل المثال في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم، لأنهم كانوا قلة، كانوا 318 وكان المشركون 1000، وكان المشركون معهم عتاد وأسلحة و يعني خيل إلى آخره، وكان المسلمون ضعافا. قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي سورة آل عمران قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين إلى آخره. فنزول الملائكة حتى أن المسلم كان يوجه السيف فيرى رأس الكافر قد طار من بعيد، يعني أن الملك كان يسبقه في ضرب الرأس، والمشركون رأوا هذا والمسلمون رأوا هذا، يعني رأوا بأم أعينهم، فلذلك ثبت المسلمون لأن القرآن شرح هذه القصة، فرأوها بأعينهم، والمشركون أيضا فيما بعد كثير منهم أسلم ورأوا هذا، بمعنى أنهم تثبتوا من أن هذا حصل أمام أعينهم، فلذلك ثبت المسلمون وتحول المشركون الذين بقوا على قيد الحياة تحولوا إلى الإسلام، مما يدل على أن الذي سجله القرآن هو الصواب، وإلا لو كان القرآن سجل كلاما ولم يقع في الواقع لكان المسلمون تركوا الإسلام وقالوا لم نرى هذا، ولكان الكافرون قالوا لم نرى هذا، لكن الجميع شاهدوا آثار هذا النص بواسطة الملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. كذلك في غزوة الخندق قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ريح أسأل الله، بعد أن حوصرت المدينة 22 ليلة والخندق حولها أرسل الله رياحا على المشركين لأنهم كانوا 10000، أرسل الله عليهم رياحا فقلبت خيامهم وكفأت قدورهم وجاءت الملائكة أيضا وأرعبتهم. فقال أبو سفيان القائد قائد الأحزاب قال الرحيل الرحيل، فلم يصبح الصباح إلا وقد ارتحل. قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، كفاهم لم يقاتل، لأن الملائكة والريح قاتلت بالنيابة عنهم. هذه معجزة رآها أيضا المسلمون والكفار، فالمسلمون ثبتوا والكفار تحولوا فيما بعد إلى الإسلام، ومن ضمنهم أبو سفيان. لو كان هذا لم يحصل سيقول أبو سفيان أنا كنت القائد، أين هذه الرياح؟ لا رأيناها ولا شفناها، وأين هذه الملائكة؟ لكن بقيت هذه الآيات في سورة الأحزاب وأسلم هؤلاء جميعا، مما يدل على أنهم تثبتوا من أن هذا الكلام وقع فعلا. في حنين طبعا كان المسلمون 12,000 ولكنهم انهزموا في بداية المعركة لأنهم أعجبوا بأنفسهم، قالوا لن نغلب اليوم من قلة. قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، ملائكة لم يروها لكن وجدوا أثرها، بحيث تجمع المؤمنون، لم يبقى حول الرسول إلا قليلا، تجمع المؤمنون نتيجة للسكينة والطمأنينة ولمجيء الملائكة، وانتصر المسلمون بعد ذلك في هذه الغزوة. فهذه نماذج للمعجزات التي أتى الله تبارك وتعالى بها لهذا الرسول، أنه هو الذي بعثه، فكانت المعجزات على قدر عظمة الله تبارك وتعالى. ويعني وانتشر الإسلام بعد ذلك من هؤلاء الأميين إلى أقطار الأرض كلها. قال الله تعالى بعد ذلك وآخرين منهم لما يلحقوا به، من هم هؤلاء الآخرون؟ الأمم الأخرى التي أسلمت، لأن الإسلام دين العالمين. هذا يعني ما نكتفي به هذه الليلة، وإن شاء الله إذا تيسر فيما بعد نواصل في بقية الآية، يتلو عليهم آياته يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.